هو أبونا يعني اللي فهمته منه إن أنتوا اجتماع برضه مهتم بالدراسة وكتاب مقدس وكده، فقلنا إن إحنا نتكلم النهاردة عن موضوع الوحي. الوحي اللي هو الكتاب، وحي الكتاب، فعل الروح القدس مع الكاتب وكده. هنتكلم النهاردة عن إيه؟ طبيعة الكتاب المقدس. محدش يقدر يفهم الكتاب المقدس أو يتعامل معاه بأي شكل من الأشكال إلا لما يعرف إيه هو الكتاب وإيه هو الوحي دوت. في البداية كده، هو الكتاب المقدس عموما، حد يقدر يوصفه توصيف الكتاب المقدس؟ التوصيف غير التعريف. التوصيف يعني إيه؟ يعني مثلا أنا لما أوصف واحد أقولك ده لابس نظارة بشنب، شعره أسود، لابس بطلون جينز، لابس قميص كروهات إلى آخره، يبقى أنا كده بقول أوصفه. فإيه هو توصيف الكتاب؟ أتفضل. كتاب تاريخي، فيه تاريخ بس، في نبوات غير التاريخ خالص. انا دلوقتي عايز التوصيف، ان احنا نوصفه كده. التوصيف شكله ايه؟ يعني هو ايه؟ مكون من ايه؟ في تاريخ ونبوات وفي عهدين. حول الشخص السن. هو في الحقيقة الكتاب المقدس مش مجرد كتاب. التوصيف بتاعه هو مكتبة، مش كتاب واحد، هو عبارة عن مكتبة، مكتبة كتب. المكتبة ديت بيغلب عليها سمة، هي سمة التنوع، متنوع في كل حاجة. يعني يعني على سبيل المثال، هذه المكتبة ما كتبهاش كاتب واحد، ده مجموعة كبيرة من الكتاب متفاوتين من جهة الثقافة، من جهة اللغة، في تنوع. الكتاب المقدس مكتوب بثلاث لغات، بالعبري وفي جزء صغير بالأرامي وفي باليوناني، يبقى هو متنوع من جهة اللغة، متنوع من جهة الكتاب. في حوالي يقولوا مش عارف 40 كاتب تقريبا الكتاب المقدس، او مش 40، كام عددهم؟ هو العهد الجديد لوحده 8، عشان ما اقولش معلومة. بس ايضا هو متنوع من جهة بقى المحتوى الادبي، زي ما حضرتك بتقولي، في تاريخ، في نبوات، في تشريع. يعني على سبيل المثال، في أجزاء في الكتاب المقدس هي عبارة عن تشريع، التشريع ده عبارة عن قوانين، بيقولوا كلم جماعة بني إسرائيل اللي هيعمل كذا كذا يحصل معاه كذا وكذا وكذا. في تشريع، التشريع ده غير التاريخ وغير النبوات. في أدب قصصي، حدوتة، قصة، زي مثلا قصة سيرة يوسف يعقوب. بالضبط. في أشعار، في جزء في أشعار وأمثال، في رسائل، جوابات، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، أدب رسائلي. في أدب رؤيوي، يعني واحد شاف حلم أو رؤية وبيبتدي قصها، زي رؤية يوحنا، أو في أجزاء في العهد القديم زي حسقيال ودانيال، في أدب رؤيوي. برضو في أمثال وحكم، تبقى المثل او الحكمه مسجوع، في سجع، زي السجع بالعربي كده هوت، في مثل شعبي برضو هتلاقي في امثال سليمان كان في حاجات زي كده. يبقى اذا الكتاب المقدس هو مكتبه يغلب عليها الايه؟ زي ما قلنا، التنوع. التنوع ده من جهه الكتاب، من جهه اللغه، من جهه نوعيه الادب اللي اتكتبت به الاسفار، ففي تنوع كبير. التنوع ده يا جماعه هو تنوع بشري، تنوع بشري متعلق بالايه؟ بالبشر. يعني يعني على سبيل المثال، في الكتاب مثلا كتب في فتره زمنيه حوالي 10 قرون، 10 قرون من الزمن. ف كل ما ذكرناه من تنوع ده متعلق بايه؟ بان ربنا لما كلم افراد، الافراد دول كانوا في حضارات معينه. يعني على سبيل المثال، القديس بولس كتب في ظل حضارة معينة، بينما مثلا واحد زي عاموس كتب في حضارة مختلفة تماما. عاموس ده كان راجل جاني جميز، بينما واحد زي القديس بولس كان تأدب بالحضارة والديانة اليهودية وأيضا بالفلسفة اليونانية. فإذا في سمة غالبة في الكتاب أنه مكتبة كبيرة ومتنوعة، والتنوع فيها دوت نقدر نقول هو تنوع راجع لأسباب بشرية، لأن الكتاب المقدس كتب في حضارة معينة، في داخل حضارة معينة كتب الكتاب المقدس، وعلى هذا الأساس احنا ما نقدرش نفهمه إلا من خلال ايه؟ من خلال الحضارة اللي اتكتب فيها. ليه؟ لأن ربنا استخدم أنبياء، والأنبياء دول بشر، فكلمونا باللغة اللي احنا نفهمها، باللغة البشرية، ماشي. لكن على الرغم من الكتاب المقدس في فكرة اللي هو التنوع دوت، وقلنا ان التنوع ده بشري، الا ان الكتاب المقدس بيربطه وحدة، ان في عمود فقري للكتاب المقدس، ان في وحدة. الوحدة دي راجعة لإيه؟ لان مصدره الهي، اللي هو ايه؟ اللي هي الوحدة اللي هي متعلقة بعمل الروح الايه؟ القدس. ان فكرة الكتاب واحدة، بالرغم ان في تنوع كبير جدا، الا ان هو هدف الكتاب واحد، هو ان الله بيقدم لنا قصة او رسالة الخلاص من خلال مجموعة متنوعة بقى راجعة لان احنا بشر، فبالتالي ربنا بيكلمنا باللغة اللي احنا نفهمها. على هذا الاساس احنا لو عاوزين نتكلم على طبيعة الكتاب المقدس او طبيعة الوحي الالهي، فنقول ببساطة ان الكنيسة المسيحية فهمت الكتاب المقدس بنفس فهمها لشخص السيد المسيح. زي ما احنا بنؤمن ان السيد المسيح هو كامل من جهة الهيته، وهو ايضا كامل من جهة انسانيته، فاحنا كمان بنعتقد وبنؤمن ان الكتاب المقدس هو كتاب من الله بشكل كامل، وهو ايضا في نفس الوقت كتاب بشري بشكل كامل بدون تعارض. يعني زي ما بالضبط السيد المسيح احنا بنؤمن ونعتقد ان هو اتخذ طبيعة بشرية كاملة، فاحنا بنقول ان ربنا لما كلمنا مش بس كلمنا ان في جانب الهي وحيد في الكتاب المقدس، لا، ايضا هناك جانب بشري، لان ربنا لما خطبنا بيخطب بشر. خدوا بالكم من حاجه مهمه، هي ايه؟ عاده الواحد لما بيجي يمسك كتاب او عظه لشخص من الاشخاص، بيحاول يفهم اللي كتبه الشخص دوت من خلال ثقافه الكاتب. يعني على سبيل المثال بيقول لك الكاتب ده راجل مثقف جدا، فبالتالي اللغه بتاعته هتبقى راقيه للغايه، بالتالي هيبقى اسلوبه نابع بثقافته. لكن في جانب تاني احنا بننساه، هو ايه؟ هو المتلقي. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال اللغه اللي البابا تودروس بيتكلم بيها في اجتماع الشعب مختلفة عن اللغة اللي بيتكلم بيها للأولاد الصغيرين لما بيدي درس مدارس أحد لأطفال صغيرين. الأسلوب والطريقة مختلفة، الرغم أن الشخص هو واحد، بس هو بيتكلم لمين؟ بيتكلم لمين بالضبط كده؟ يعني على سبيل المثال لما كنا بندرس زمان في ابتدائي للأولاد الصغيرين، كان دايما يقولون إيه؟ لازما وانت بتكلم أطفال صغيرين لازم تكلم الطفل باللغة اللي يفهمها. يعني على سبيل المثال أنا دلوقتي لو كلمتكم بالألماني ما حدش هيعرف حاجة، ولا أنا بعرفش ألماني أساسا مثلا. ليه؟ فدي لغة غريبة ما حدش فاهمها ما يعرفهاش. لكن لو أنا كلمت بالعربي واستخدمت مصطلحات كتير قوي بالألماني، هيبقى الناس قاعدة بس دلوقتي متضايقة شويتين. لكن لو كلمت باللغة العادية العامية العادية اللي احنا بنفهمها، كل الناس هتفهمني. فنفس الشيء برضو بالنسبة للطفل الصغير، لو واحد بيتكلم معهم بلغة تقيلة، الولد هيقعد مش معاه لأنه مش فاهم هو بيقصد يقول ايه. انا فاكر في مره كنت بادي درس للاولاد في اولى اعدادي، كان اول وقت بخدم فيه، وبعدين بعد ما خلصت الدرس على الاخر خالص ولد رفع ايده كده، كان المفروض في اولى اعدادي يعني كان كبير يعني، واياميها كانوا لغوا سنه 6، فالعيال طلعوا من 5 لاولى اعدادي كانوا حالتهم صعبه على الاخر. فولد قال لي يا استاذ، قلت له نعم، انا كنت بقول ان الراجل ده كان مش عارف يوسف كان انسان بار. فقال لي يعني ايه بار؟ فهو مش فاهم يعني ايه بار. فانا ادركت ان انا بقالي مثلا تلت ساعه بتكلم، اكيد هو يعني مش فاهم حاجه، محدش فاهم حاجه، لان طالما هو مش عارف كلمه بار معناها ايه، يبقى اكيد 70% من الكلام اللي انا قلته هو مش فاهم. انا بقعد اتكلم بقى وبتكلم باللغه العربيه ساعات وبتاع. فروحت عدت تاني الدرس من اول وجديد في اخر 10 دقائق او 5 دقائق، علشان ايه؟ نزلت بقى المستوى عشان الناس تفهم. يبقى اذا احنا لما بنتكلم على اللي ربنا بيكلمنا، فهو لازم هيكلمنا باللغة اللي احنا نفهمها، لازم ربنا يتكلم بلغة ايه؟ بلغة بشرية، يستخدم المفردات البشرية. على هذا الاساس هنجد ان الكتاب المقدس مثلا بيقول ايه؟ ان ربنا ندم ان هو خلق الانسان. الله من جهة طبيعته وجوهره لا يندم، لكن هو هنا الكاتب بيتحدث بلغة بشرية. يعني هنا بيوصف الله كما لو كان ملك أو كما لو كان شخص مسؤول وأعطى ثقته لفرد من الأفراد وهذا الشخص خيب ظنه فبيقول أنه هو ندم. هذا التعبير ممكن يقوله مثلا أبونا أو يقوله مدير أو أو أو، فهو بيتحدث بلغة بشرية. على هذا الأساس الكتاب المقدس كتب، وهو دي الفايدة من وجود أنبياء. لو كانت الكنيسة بتؤمن بفكرة التنزيل ان اكتب وبس، طب ايه ليه فايدة ان ربنا يوجد نبي بدل ما ينزل على فرد واحد هو النبي ويروح هو يسمع نفس الكلام بالضبط للناس؟ طب وليه ما كان ينزل على الناس كلها؟ لكن لا، لان اساسا الفكرة التنزيل دي غير موجودة نهائيا. ان ربنا كان بيكلم موسى، لكن موسى بعد كده هو كان بيكتب باسلوبه وبطريقته اللي بيفهم بيها الشعب، فعلشان كده هو في فايدة لوجود فكرة نبي. ليه؟ لأن النبي هو الشخص اللي هيستلم الرسالة لله ليعبر بيها بنفس اللغة اللي بيفهمها الشعب والناس بنفس لغتهم، زي بالضبط فكرة خادم مدرس الأحد لما بيمسك الأسلوب بطريقته بأسلوبه، زي بالضبط سيدنا البابا لما في الاجتماع أو في السي تي في بنشوفه بيتكلم مع أولاد صغيرين، هذه ليست لغته ولا طريقته، إنما هو بيكلم أفراد أو أولاد صغيرين في مستوى عمري معين في ثقافة معينة. يعني الولد دوت المفردات القاموس اللغوي بتاعه غير القاموس اللغوي لواحد عنده 30 سنة، في فرق كبير جدا، ان يعني في شوية كلمات هو بس صغيرة، فعلى هذا الاساس بيتكلم معاه. ماشي، الولد يهمه مثلا تعبيرات الوش، يهمه طريقة الالقاء، يهمه حاجات كتير، لكن الشخص الكبير لا. فعلى هذا الاساس هو لازم أن ينزل بمستوى عشان يكلم الناس بنفس الطريقة اللي هم يفهموها. لهذا الشكل هي فكرة وجود الانبياء، ان هم بشر بيكلمونا بكلام ربنا بلغة بشرية. هي هو دوت المفهوم المسيح الصحيح للايه؟ للوحي. فعلى هذا الاساس احنا بنقول بكل وضوح في البداية ان مفهوم الوحي في المسيحية بيتعارض تماما. نحن نرفض بشكل قاطع فكرة التنزيل. ليه؟ لان التنزيل اللي هو الوحي الآلي اللي هو الوحي الإملائي، بيسموه الوحي الآلي أو الوحي الإملائي، هو في أول حاجة بيلغي حرية الكاتب. الكاتب هنا بيتحول لمجرد أداة، فيبقى هو ملوش لازمة، ملوش وجود. طب ما هو ينزل ربنا على كل الناس، إيه الداعي يعني إن هو واحد في مغارة يمليه أو وبعد كده يجي يقول لبقية الناس؟ طب ما يخليه على كله وخلاص. فهو بيلغي حرية الكاتب نهائيا. تاني إشكالية، التنزيل يؤله اللغة. لو أنا بؤمن بالتنزيل يبقى خلاص الكلام دوت ما أقدرش أترجم الكلام اللي أنا أو اللي ربنا أنزله. ليه؟ لأنه هو خلاص أنزل بحروفه، فهنا أنت هتأله اللغة. بينما أي لغة في الدنيا ليها جوانب قصور، ما فيش حاجة اسمها أن اللغة ديت معصومة من الغلط. فهو بيتعارض مع حرية الكاتب، بيتعارض مع بشرية اللغة. أي لغة في الدنيا ليها عيوب، هتلاقي مثلا لفظة معينة لها معنيين لما تيجي تترجمها تقول ممكن تعني كذا أو تعني كذا. مفيش لغة بلا بلا عيوب. ماشي، فالتنزيل بيتعارض مع حرية الكاتب، بيتعارض مع بشرية اللغة، وأيضا يتعارض مع بشرية القارئ. زي ما بقولنا أن القارئ بيفهم عايز كلام يفهمه في إطار الحضارة بتاعته. فعلى هذا الأساس احنا بنقول إن التنزيل هيقله اللغة، وبالتالي أنا مش هقدر أقوم بعملية ترجمة للنص. خلاص إن النص اتحبس في لغة معينة، لأن أنا لو أنا ترجمته هيبقى هيفقد قيمته. بينما أنا بقول إن هو القيمة والمعنى في الخلاصة هي في المعنى. فبالتالي أنا الكتاب المقدس نحن لا نؤله، هو كتب بلغة زمانه، فأقدر أنا أترجمه لأي لغة، والمهم عندي هو نفس الكتاب المقدس، لكن المهم عندي هو إيه؟ هو المعنى، مش الإيه؟ مش الحروف. نفس الشيء، فإن الكتاب المقدس أو أي كتاب في الدنيا، سواء بقى شخص بيؤمن بأنه هو منزل أو يؤمن أنه هو غير منزل، تداول إزاي؟ انتقل من جيل لجيل إزاي؟ عن طريق وسائل بشرية. يعني سواء واحد بيؤمن بالتنزيل او ما بيؤمنش بالتنزيل، فالنص اتنقل عن طريق التلقين الشفاهي او عن طريق النسخ البشري. في كلا الحالتين طالما في عنصر بشري موجود، يبقى من المؤكد ان حصلت هفوات في عملية النقل. حصلت هفوات، ده امر مؤكد. سواء انت بتتكلم على اي لغة في الدنيا. ليه؟ لان في هو في مبدأ بيقول لك جل من لا يسهو. يعني ايه؟ طالما في عنصر بشري موجود يبقى بالتأكيد الخطأ او الهفوة حادثة. فلو انت بتأله النص بتؤمن بالتنزيل بتأله الحروف هيبقى عندك مشكلة ان اي هفوة او حرف واحد اختلف يبقى انت عندك هنا ايه حتة تخش فيما يفهم بالتحريف لان انت بتأله الحرف. حتى لو انت عملية النقل الشفوي دي تمت بشكل دقيق او النسخ هتجد في بعض مثلا القراء القراءات يقول لك ايه لما بيحط ثلاث نقط بين كلمتين ويحط ثلاث نقط بين كلمتين في نفس السطر بيقول لك يجوز للقارئ ان هو يقف هنا ويستأنف القراءة او يقف هنا ويستأنف القراءة. يعني لما يقف هنا يقف هنا في الجملة الواحدة. الوقفة دي تغير الوقفة هيغير المعنى. يعني هو واحد بيقرأ هو ما فيش هو نفس الكلام بالظبط لا سواء هنا ولا هنا. لكن طالما انت بتؤمن بالتنزيل يبقى اذا انت بتعتقد بتأليه النص لا هتقدر تترجمه. ومن المحال لان ان كان الوحي موجود مع النبي الاولاني خالص اللي هو انزل عليه فهل هذا الوحي مستمر مع كل واحد بينتقل او بينسخ النص؟ فدي مشكلة كبيرة جدا لان التنزيل بيأله الايه بيأله الحروف وده امر احنا بنرفضه تمام. ليه احنا بنرفض الوحي الآلي؟ لان طبيعة الكتاب المقدس ببساطة بتأكد انه كتب بواسطة افراد بشر محددين. يعني القديس يعقوب بيقول ايه يعقوب عبد يسوع المسيح يهدي السلام للاثنى عشر سبطا بيقول انا يعقوب اللي بتكلم انا اللي بكتب. القديس بولس بيقول ايه بيقول انا بولس الشيخ اكتب بايدي كتب كده الفيليمون بيقول انا بكتب لك بخط ايدي يعني انا على مسؤوليتي على موضوع أونسيموس. فاذا هو الكتاب المقدس بيأكد انه كتب بواسطة افراد محددين. مش كده وبس ده بتجد ان القديس بطرس بيقول ايه كما كتب اخونا الحبيب بولس باشياء ايه عسرة الفهم. يعني القديس بطرس قيم كتابات القديس بولس اللي هو بيكتب وحي قال بحسب النعمة المعطاة له قال لك كتب إلينا بحسب ايضا بحسب الحكمة المعطاة له كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم بيقول فيها أشياء صعبة شويتين. ماشي لو بصينا للكتاب المقدس هنجد أن كل كاتب كان له أسلوبه وطريقته الخاصة به. يعني على سبيل المثال القديس بطرس كتب وهو في يوم الخمسين لما جاء عن يهوذا قال أن يهوذا دوت أخذ أجرة الإثم أو أجرة الظلم. هنجد أن هذا التعبير هو تعبير خاص به تعبير غريب. يعني إيه أجرة الإثم ده أو أجرة الظلم؟ بنجد أن هذا التعبير اللي هو ذكره في العظة بتاعت يوم الخمسين عظة يوم الخمسين دي مكتوبة فين مذكورة فين في سفر أعمال الرسل. مين اللي كتب سفر أعمال الرسل؟ لوقا. لوقا الطبيب هو اللي كتب هذا السفر. لكن هنجد أن هذا التعبير هو خاص بمين؟ ببطرس. فهنجد ان هذا التعبير بيكرره القديس بطرس في رسائله في الرسالة بتاعته لما جه يتحدث عن بلعام ابن باعور ده شخصية من العهد القديم كان نبي فبيقول لك ايه او نبي كاذب يعني فقال لك انه كان محبا لأجرة الاسم. هو في العربي هنجد ان في ساعات هي ايه كلمة باليوناني اسمها ميستوس تيس أذيكياس. أذيكياس دي ممكن تترجم اثم او تترجم ظلم بس هي نفس اللفظة باليوناني. يعني احنا لو بصينا في انجيل في اعمال الرسل هنجد ان هو كتبها تقريبا اجرة الظلم وفي الرسالة كتبها اجرة الاسم لكن اللفظ في حد ذاته واحد باللغة اليونانية. فده تعبير خاص به هو. فلوقا لما كتب العظة بتاعته هو بس ده تعبير خاص ببطرس. ده بيأكد لنا ان فكرة التنزيل فكرة ملهاش وجود في الكتاب المقدس. على سبيل المثال الصوت اللي جه وقت عماد السيد المسيح بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. التعبير دوت اتذكر في ثلاث أناجيل بثلاث أشكال مختلفة. يعني في إنجيل قال أنت ابن الحبيب الذي به سررت. إنجيل تاني قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. إنجيل تالت بيقول أنت ابن الحبيب بك سررت. لغويا ولفظيا في اختلاف لكن من جهة المحتوى والمعنى واحد. ليه؟ لأن ما كانش فيه إيه مفيش فكرة التنزيل. ليه؟ لأن دول شهود. الأربعة أناجيل هي أربعة شهادات للسيد المسيح. من المعروف في الفكر اليهودي أن تطابق الشهادة حرفيا يؤدي إلى بطلانها. ليه؟ لان ده معناه ان الشهود متفقين، تطابق الحرف للشهاده بيؤكد ان الناس ديت هي متفقين مع بعض. فدوت هو دوت السبب ان الايه، ان احنا الاناجيل هي شهاده عن السيد المسيح، ولكن ليست شهاده حرفيه، ان كل واحد عبر بطريقته باسلوبه بفكره، لكن الفكره هو فيها ان المحتوى ايه، هو واحد. على هذا الاساس بنقول ان السيد المسيح اتكلم باللغه الاراميه، ولوقا على سبيل المثال كتب بالايه، باليونانيه، واحنا بنقرا الانجيل بالعربي، لكن رساله الخلاص واحده، لان اللي يهمني هو المعنى مش الايه، مش الحروف. ماشي؟ فعلى هذا الاساس احنا بنرفض اي فكره اسمها فكره الاعجاز اللغوي. في ناس يقولوا في اعجاز لغوي مثلا، ان في ما كتب بلاغه اللغه اعظم ما كتب. هذا الكلام نحن نرفضه تماما، مفيش حاجه في الكتاب المقدس اسمها اعجاز لغوي، على الرغم ان الكتاب المقدس وبالاخص العهد القديم كتبت فيه كتابات رائعه جدا. يعني يقال ان سفر اناشيد الاناشيد ده كتب ومن افضل ما كتب، ليس فقط في الادب العبراني انما على مستوى الادب الانساني كله، كتاب يعتبر من جهة اللغة اللي كتب بيها. لكن فكرة الإعجاز اللغوي كفكرة رفضها آباء الكنيسة. يعني نجد القديس باسيليوس بيقول إيه عن الكتاب المقدس، بيقول إنها كلمات قد دونت لا لكي تثير تصفيق المستمعين إليها، بل لتهب خلاصا لمن يؤمن بها. يعني الكتاب المقدس هو رسالة خلاص. ولازم ناخد بالنا من حاجة، مفيش حد يا جماعة بيتحدث عن بلاغة لغوية لرسالة او لنص ذو قيمه في معناه. يعني ايه؟ يعني النهارده ان الكاهن اللي هو مستني قرار ان ياخد تصريح لبونا كنيسه، مش هيهمه الصياغه اللغويه للقرار جت ازاي. ليه؟ لان القرار في حد ذاته هو قيمته. محدش كان قاعد في التلفزيون وهو بيشوف بيان الجيش بعد احداث بعد الثوره على الاخوان، انه يشوف ان اللغه العربيه كان شكلها ايه. لا، ده مش هو دوت موضوع مهم. يمكن بعد كده في الخطاب اللي ألقاها عدل منصور بتاع توليه الجمهورية، كان خطاب جميل وبتاع بعد ما كانت الأمور هديت بقى. لكن الخطابات الحاسمة ما يهمناش فيها بلاغة لغوية، المهم محتوى الكلام. على قدر ما الشخص هيركز على البلاغة اللغوية في النص، على دوت دليل بيؤكد على إيه، على إن ربما يكون المضمون ليس له أي قيمة، هو ما بيقدمش أي حاجة جديدة، بس هو بس عمال يقول كلام في موسيقى وبتاع. فاحنا بنرفض تمام فكرة الإعجاز اللغوي للكتاب أو تأليه الحروف، بل على العكس، كتاب العهد الجديد احنا بنأكد أنه كتب بلغة يونانية عامية. يعني كتاب العهد الجديد لم يكتب بلغة يونانية عالية. حتى دايما اليونانيين نفسهم لما كنا هناك بيقولك أن إيه، كتبة العهد الجديد كانوا ناس أجانب عن اللغة اليونانية زي كده. يعني هو حتى الدكتور مرة في اليونان كان لنا إيه، قال لنا زي ما احنا بنكتب بالإنجليزي احنا اجانب عن اللغه الانجليزيه، بالظبط كده كتبت العهد الجديد كانوا اجانب عنها، كتبوا باللغه اليونانيه كانت هي لغتهم الثانيه، على عكس العهد القديم. العهد القديم هم كتبوا عبرانيين ولدوا عبرانيين. فبنجد حتى ان المستوى اللغوي للعهد الجديد متفاوت من جهه بلاغه اللغه، فصاحه اللغه. بنجد ان افضل ما كتب في العهد الجديد كان رساله العبرانيين، وبيجي بعديه كتابات القديس، او في نفس المستوى كتابات القديس لوقا الطبيب. بعد كده بيجي معظم العهد الجديد ما عدا كتابات القديس يوحنا اللي بتاخد مرتبه ثالثه. وبعد كده في النهايه خالص بياتي سفر الرؤيا اللي هو وصفه البابا ديونيسيوس، ده بابا الاسكندريه اباء ما قبل نيقيا. يعني قال انه كتب بلغه بربريه، قال ان هي فارفاريكي غلوسا، يعني كتب بلغه عاميه مش بلغه فصحى. لكن هو لكن مع ذلك هو كان بيرى ان الايه، ان هذا الكتاب هو جزء من قانون العهد الجديد، ان هو كتاب من كتبه كاتب ملهم وموحى اليه بالروح القدس. لكن المستوى اللغوي لكل كاتب، كل واحد كتب باسلوبه، كتب بطريقته. لكن في النهايه بنقول ايه، لا يوجد نص في العهد الجديد غير مفهوم، او ان في عباره ركيكه بشكل انها مش قادره ان احنا ما نطلعش منها معنى. لا، العهد الجديد كله كتب بلغة مفهومة ونقدر ايه نستوعب معناه. لكن كل واحد كتب بلغته. يعني مثلا بيقولك يوحنا كان القاموس اللغوي بتاعه فقير، ده من جهة اللغة، لكن هذا لا يؤثر على ايه، على ان المحتوى رسالة الخلاص اللي قدمها كانت عالية جدا، على عكس لوقا ان هو كان بيقال ان هو كان له خلفية يونانية فعشان كده كتب بلغة رقية او اعلى. لكن بكل تأكيد أي نص كتبه واحد من آباء الكنيسة في القرن الرابع من جهة اللغة هيكون أعلى، يعني يوحنا ذهبي الفم لأنه هو ولد بيتحدث ويكتب باليونانية، فنصه بالتأكيد هو أعلى. لكن هو ربما شاءت العينانية الإلهية أن يكتب العهد الجديد بلغة عامية، باللغة اللي الناس كلها تقدر تفهمها وتستوعبها. ماشي. فلا يوجد إعجاز لغوي، إنما ربنا قدم لنا رسالة الخلاص في لغة نفهمها. على هذا الأساس بنقول إن حتى تعبير لفظ آية، لما بنقول إصحاح في آية، كلمة آية دوت لفظ تحت تأثير الفكر غير المسيحي الإسلامي، إن هي آية معناها معجزة. لكن إحنا ما بنؤمنش بإن حروف الكتاب فيه معجزات، لا، هي بس عدد. حتى في اللغة اليونانية كلمة اسمها استيخوس أو إضافيو معناها عدد أو سطر أو حق. وفعتها في الإنجليزي بنفس الشيء، لكن ما لهاش أي علاقة بكلمة معجزة. يعني مثلا كلمة معجزة ثافمة أو كلمة سيميون ما بتستخدمش للتعبير على آيات أو أعداد الكتاب المقدس. أمر تاني مهم نحب نتكلم عنه هو مسألة ما يعرف بالإعجاز العلمي. الموضوع ده ظهر في الفكر غير المسيحي، في الفكر الإسلامي، وإحنا أكيد تعرفنا عليه. إيه هو الإعجاز العلمي؟ واحد بيعتقد إن النص المكتوب زمان دوت اتنبأ بحاجات علمية. يعني مثلا يقولك إن هو الكتاب يتنبأ بكروية الأرض، الكتاب فيه معلومة علمية معينة، كلام زي كده. هذا الفكر المسيحية أو الفكر الأرثوذكسي لا يقبله. مسألة الحديث على إن الكتاب المقدس قدم معلومات علمية ما كانتش معروفة في وقت زمانه. ليه؟ لأن رسالة الكتاب المقدس هي رسالة خلاص، وليس هدف الكاتب إنه يقدم معلومات علمية. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، لو كان الناس زمان ما يعرفوش كروية الأرض مثلا، وجي كاتب كتب عن كروية الأرض قبلها، فإيه اللي هيحصل؟ اما ان هم هيستخفوا برسالة الكاتب ويبتدوا يرفضوا الصفر كله. يعني تخيل واحد بعت لك جواب بيقولك ان الارض كورة، وانت مش مفهومك ان الارض مسطحة، فلما هتقول الراجل ده مجنون وتستخف ترفض كل ما كتب؟ او ان انت لو انت بتحترمه جدا وتجله هيعمل ايه؟ هيحصل ايه؟ ان انت هتترك كل رسالة الصفر، وهيكون تركيزك الوحيد على ايه؟ على تفسير هذه الاية الغامضة، وهتبتدي بقى تطلع حاجات غريبة جدا. يعني حتى بنقول ان الآية اللي في الكتاب في سفر إشعياء اللي بتقول انه الجالس على كرة الارض، اللفظة هنا الترجمة هنا تأثرت بحديثة، فتأثرت بمفهوم اكتشاف كروية الارض. فالعبارة في حد ذاتها كلمة كرة، المقصود المفروض تترجم بحسب النص العبري قوس او دايرة. يعني المقصود بها ان الله هو المتحكم في كل الكون، ان الله هو الجالس على ايه؟ على قمة هذا الكون المتحكم فيه، اللي هو بيباندوكراتور، اللي هو ضابط الكل او القدير. ماشي. هو ده المقصود، المعنى اللي عاوز كان إشعياء يقوله، مش فكرة انه يقدم معلومة علمية. وبالمناسبة طب ما في حد يقولك طب ما في آية في سفر أيوب بيقول المعلق الارض على لا شيء مثلا. بس في نقطة مهمة عايزين نقولها، ان حتى موضوع كروية الارض على فكرة كان معروف قبل الميلاد، وبيقال ان قطر الارض كان معروف مقاسه، وبيختم الفرق ما بينه وبين القياس المعروف حاليا هو تقريبا انه اخطأ في 2 ميل بس. يقال ان مش عارف مكتبة الاسكندرية كان فيها رف كامل عن علم الاجنة، الناس عم تتكلم عن الاعجاز ومش عارفين. فمفهوم الاعجاز العلمي ده مفهوم مرفوض تماما وظهر حديثا. واحنا لو رجعنا لكتابات اباء الكنيسه زي القديس باسيليوس الكبير في الكتاب بتاعه اللي اسمه الاكساميرون، اللي هو كتاب بيشرح فيه ستة ايام الخليقه، هنجد ان تركيز القديس باسيليوس بيقول ان هدف الكاتب لم يكن ان هو يشرح كيف خلق الله العالم، لا، هدف الكاتب بكل وضوح ان هو يؤكد او على مين، من هو الذي خلق الخليقه، وليس كيف خلقت الخليقه. إنه بيأكد أن الله هو الذي خلق الخليقة، هو ده هدفه. حتى لو فتحنا أول إصحاح في الكتاب المقدس في سفر التكوين، هنجد أن لفظة الله اتذكرت في هذا الإصحاح حوالي 33 مرة. بيقول وقال الله ثم صنع الله ورأى الله أن هذا عليه، عشان يؤكد على من خلق الخليقة، هو ده هدفه، مش إزاي بقى حصلت كونت الخليقة. فمسألة أن إحنا عاوزين نطابق العلم بالكتاب المقدس وبالإيمان ده مرفوض. ليه؟ لأن العلم متغير، بينما الإيمان ثابت. يعني أنا النهاردة لو حبيت أطلع شوية آيات أثبت بيها أن كتاب اتنبأ بكروية الأرض، طب افرض العلم جه بكرة وقال أن كروية الأرض دوت أمر خداع بصر، ما هم كانوا زمان عمالين يتكلموا على أن الزمن مطلق والأسير ومش عارف إيه وقت نيوتن في الفيزياء، بعد كده هوت لما جاء أينشتاين قال لك أن الوقت الزمن مش مطلق وأن هو برضو وقال لك ما فيش حاجة اسمها أثير، يعني هد نظريات كتيرة جدا. فالعلم متغير، لكن الإيمان هو ثابت. فإحنا بنقول أن الكتاب المقدس ليس كتاب علم، لكنه لا يتعارض مع المعارف العلمية المعروفة وقت زمانه، لأن هو كان بيحدث البشر باللغة اللي بيفهموها. الكتاب المقدس كتب في حضارة معينة، في حضارة معينة. يعني مثلا قديس بولس لما بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم، العلم بيقول أن الشمس لا تغرب، ده غلط. حتى جاليليو لما قال في زمان قال لهم ان الارض ليست هي مركز الكون، ان مش الشمس هي اللي بتلف حوالين الارض بانما الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس، اعتبروها رطوقي، كانوا يحرقوه في الكنيسه الكاثوليكيه في العصور الوسطى، فحتى تنازل عن افكاره. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول ان القديس بولس لما كتب هذه العباره ما كانش هو عاوز يدينا معلومه علميه بحيث ان احنا نستنبط منها فكره معلومه علميه، لا، ده هو كان عاوز يقول ببساطه ان من خلال المشاهده اللي هو اي انسان بيتحدث حتى يومنا هذا، حتى بعد ما اتعرفت كرويه الارض وعلم الفلك الى اخره، لكن مع ذلك الناس بتتحدث عن شروق وايه وغروب الشمس على حسب ما يروا ايه بعيونهم ما يتابعوا. فهو دوت بحسب هذه المعرفة كتب الكتاب المقدس. فما ينفعش من الخطأ ان الشخص عاوز يطلع من الكتاب معلومة علمية، لان هو هدفه كان رسالة خلاص. لذلك انت لما بتيجي تقرأ كتاب المقدس لازم تعرف ان مفهوم التفسير السليم مش انك تقول انا يعني استنبطت ايه من النص، انما التفسير الصحيح هو ان تدرك ماذا كان يقصد الكاتب، قصده ايه بالظبط، والقراء الاصليين للنص فهموا ايه. هو ان تفهم قصد الكاتب وانك تفهم نفس الفهم اللي استوعبه الايه القراء الاصليين للايه للنص. فعلى هذا الاساس احنا بنقول ان الكتاب المقدس زي ما قلنا لا هو كتاب فيه فصاحة لغوية ولم يكن هدف البلاغة، ولا هو كتاب فيه معلومات خفية على العلم ان يجتهد ليكتشفها. فكرتين دول فكرتين غلط، ماشي. انما بنأكد ان في عمل للروح القدس مع الكتبة الاسفار، في كان في زي ما يسموه ايه فعل حركي، في تفاعل ما بين الكاتب ايه و الروح القدس. بنقول ان الكاتب لم يكن في حالة غير طبيعية، يعني فكرة ان هو كان في حالة سبات او ان هو كان مغمى عليه او دي فكرة مرفوضة. زي ما القديس بطرس لما وعظ يوم الخمسين وقال لهم خدوا بالكم ان هؤلاء ليسوا سكارة، لا دول ناس فايقة، فهو بنفس الشكل اللي القديس بطرس خطب يوم الخمسين ووعظ، هي كان بنفس حالته ديت هو لما قعد وكتب رسائله، وهي بنفس هذه الحالة كتبت الأسفار. ما كانش كتبت الأسفار في حالة من الغيبوبة أو الاختطاف إلى غيره، لما كتبوا كانوا في حالة من الوعي الكامل. وفي آيتين مهمين في الكتاب المقدس بيتكلموا عن موضوع الوحي دوت. قديس بطرس بيقول لأنه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة الإنسان، بل تكلم بها أناس الله القدسين إيه بقى مسوقين من الروح القدس. كلمة مسوقين في اللغة في الأصل اليوناني مقصود بيها محمولين، يعني ايه قد احضرهم، هي جايه من فعل فيرو يعني يحضر، برينج يقدم يحضر، فهم احضرهم الروح. حتى في ترجمه ثانيه يقول لك ايه في الفرنسيه بوسي يعني مدفوعين او بوختي او محمولين، يعني الروح إيه دفعهم او حملهم او قدهم في ان هم يكتبوا ايه ما كتبوه. الآية الثانية بيقولها القديس بولس لما بيقول إيه كل الكتاب هو موحى به من الله. كل الكتاب هنا مش مقصود بالكتاب على بعضه، لا، المقصود اللفظة في اليوناني بتعني إن كل جزئية في الكتاب، كل جزء في الكتاب هو من أنفاس الله. كلمة وحي جاية من لفظتين، ثيوس يعني الله وبنيفما يعني نفس أو روح، يعني هو متنفس به من الله، يعني منطوق به من إيه من ربنا، إن ربنا هو اللي إيه هو اللي أرشد وأنار الكتاب إن هم يكتبوا ما كتبوا. بنأكد ان الروح القدس زي ما قلنا ما كانش الكتاب مغمى عليهم، لا كانوا فايقين وصحيين وكتبوا بكل وضوح. وبنقول ان الروح القدس لم يمنع كتبة الاسفار من بذل مجهود، بذل الجهد في الحصول على المعلومات اللي كتبوها. يعني ايه الكلام ده؟ بنجد ان القديس لوقا في مقدمة انجيله بيقول ان كان كثيرين قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة. رأيت انا ايضا اذ ايه قد تتبعت كل شيء من الاول بالتدقيق. تتبع الموضوع منين بقى؟ ان اكتب على التوالي اليك. بيقول لك ايه؟ سلمها الينا اللي هم كانوا ايه شهود عيان، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما. هو هنا حتى اللفظ بيعني شهود العيان اللي هم شافوا بعينيهم وسمعوا بودنهم. يبقى إذن القديس لوقا هنا بيقول إن هو عمل بحث ميداني من أهل الثقة علشان يتحقق من المعلومات اللي كتبها. ما بيقولش إن هو قفل على نفسه أوضة وإن في حد ملاه، لا، هو بذل مجهود في انه راح لافراد موثوق فيهم راوا وشهدوا وعينوا، زي بالظبط ما القديس بطرس وباقي التلاميذ قرروا يوم الخمسين انهم يختاروا واحد بدل يهوذا. قالوا لازم أن يكون شاف وسمع كل حاجه من امتى؟ من اول معموديه يوحنا لغايه صعود السيد المسيح، يكون بحيث ان هو يكون ايه شاهد ايه عيان، ما يكونش شاهد زور واحد قال له لا. لذلك حتى السيد المسيح لما اختار القديس بولس ظهر له بنفسه وكلمه بكل شيء، فحتى قال لهم اني قد سلمتكم ما قد استلمته من الرب، ان هو ربنا سلمه بنفسه بدون ايه بدون وسيط. ماشي؟ فعلى هذا الاساس بنقول ان خلاصه الموضوع فيما يتعلق بمفهوم الوحي ان احنا بنأكد على ان الكتاب المقدس كتب في حضارة معينة بواسطة افراد معينين. ليه؟ لانه كان بيحدث بشر، فكان لازم يحدثهم بلغة اللي يفهموها في نفس الظروف اللي هم بيستوعبوها. فبنجد ان معظم افتتاحيات الكتاب المقدس بتقول بكل وضوح انها كتبت بواسطة افراد محددين، وده يختلف عن الفكر الاسلامي تماما. يعني انا فاكر زمان لو منكم يسمع عن نصر حامد ابو زيد، تعرفوا قصته طبعا، ان هو القضيه بتاعته، هو مشكله نصر حامد ابو زيد ان هو اراد ان هو يفسر القران بنفس باسلوب، حتى هم قالوا له كده انت عايز تفسره زي ما بتفسر الانجيل. ليه حاجات على اليوتيوب وبتاع. انا فاكر مره في جريده الدستور زمان لما اتعملت القضيه بتاعته، يعني الشباب اللي ما يعرفش نصر حامد ابو زيد ده كان استاذ في كليه الاداب وكتب كتب عن التفسير القران وعن مفهوم النص الى اخره. بعد كده هو كفروه، واحد رفع عليه قضية هي قضية حسبة، بمعنى ان هو شخص كافر، فبالتالي طالما هو كافر يبقى لا يجوز ان هو يستمر متزوج بامرأة مسلمة. فبالفعل نجحت القضية وكذبوها واخد قرار بان هم يفرقوه من مراته. وبعد كده راح اخد بعضه وسافر برا مصر، راح هولندا مش عارف ولا راح المانيا. بعد كده هو مجلس الشعب في مصر ايام حسني مبارك اجتمع علشان قال كده هيدفعوا، بعد ما القضيه نفعت راحوا رفعوا 200 قضيه على بيت الناس. فراح مجلس الشعب اتخذ قرار، على الرغم طبعا النظام كان جبان ومثل يعني كان مفيش في القانون المصري اي شيء بيخص موضوع الحسبه ديت، ملهاش نص ولا حتى موضوع الرده. في البند الثاني في بيتكلم عن الشرائع الاسلاميه، لكن مفيش قانون اساسا. لكن القاضي هو ارى الكتب بتاعته من نفسه وقرر واتخذ قرار ومش عارف ايه وكده. فراحوا قالوا خلاص اللي يرفع قضيه الحسبه ده لازم يكون تبع الحكومه او تقريبا النائب العام او حاجه، يعني عشان يربطوا الموضوع مش اي حد يرفعها. فبعد لما القرار اتخذ برضو قالوا له لا، لان ما ينفعش القانون يطبق عليك بصر راجع، انت خدت قرار خلاص التفريق وانتهى. وراح يستأنف وعمل مش عارف ايه وفي القضية انتهت، اخد قرار نهائي غير قابل للطعن بتفريقه من مراته. حتى هو اخر قاضي قال له قول الشهادة بحيث ابرأك، فقال له لا انا ما تكشفش عن نيتي مرضيش. فبرضه المهم، فكان الراجل نصر حمد ابو زيد ده كان قصته طويلة قوي، هو مسؤول ايه هو مفهوم الوحي الى اخره. كتب حتى بنط عريض حطوه في الدستور ايام ابراهيم عيسى، راح قال ايه؟ قال انا لم اقل ان القرآن من تأليف سيدنا محمد. يعني بالرغم كل قاله ده هو بيقول لك برفض. ليه؟ لان دي فكرة. في ليه؟ في فرق بين القرآن والانجيل. القرآن في الاسلام ان الله تجسد في كتاب، لذلك في الفكر الإسلامي القرآن غير مخلوق. اللي يقول إن القرآن مخلوق يبقى كافر يكفر، تمام. لكن إحنا بنقول أن الله في المسيحية لم يتجسد في كتاب، أن الله تجسد في شخص الإله المتجسد يسوع المسيح. لذلك نحن نعبد المسيح لكن لا نعبد الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يا جماعة ليس هو الحقيقة، إنما الحقيقة هي شخص يسوع المسيح، لكن الكتاب المقدس هو الذي ينقل هذه الحقيقة بيقدمها لنا. لذلك نحن لا نؤله الكتاب. لا، لذلك في كمان احنا عاملين حاجة اسمها النسخة النقدية للعهد الجديد المحققة، ان احنا جمعنا كل مخطوطات العهد الجديد وقارننا بينها عشان نصل لأدق قراءة للنص. ليه؟ لان في ممكن تكون في اشكاليات في في المخطوطات، ان يكون في مخطوطه اتنقلت عن مخطوطه فيها حرف غلط او سطر اتنسى الى غيره، فبنجمع كل هذه المخطوطات عشان نصل لادق قراءه، وتكون الكتاب دوت محطوط في القراءه الدقيقه ومحطوط في الهامش بعض القراءات الثانيه اللي في بعض المخطوطات. ما عندناش اي مشكله في هذا. ليه؟ لان في النهايه اللي يهمني هو المعنى المحتوى مش الحروف. في الطرف الثاني هو ينكر هذا الموضوع، يقول لك انا ما عملوش من اساسه. يعني انا فاكر لما كنا في كليه فنون تطبيقيه كنا بندرس ماده اسمها ترميم مخطوطات، فكان الدكتور بيقول لنا المخطوط لو في خطا لا يصحح، لان ده مخطوط زي اي اثر. قال الا لو كان نص قراني لازم نصلحه. طب انت هتصلحه ازاي؟ هتصلح القديم على الجديد؟ فكره غلط. انت المفروض بتجمع القديم وتحاول تصل لادق قراءه من خلال الاقدم، مش انك تروح مغير القديم على الجديد اللي عندك. ليه؟ لان هو مؤله النص، هو ما يقدرش يقول كده. لكن طبعا دلوقتي بدا ظهر بقى موضوع بعد ما الفضائيات ظهرت وبتاع، وقالك ان في روايه مش عارف مين ورايته في المغرب في قراءه مختلفه. حتى الشيخ القرضاوي في الجزيره عملوا حلقه كامله قاعد يقول له هو هناك بيقولوا مالك يوم الدين، بيقولوا ملك يوم الدين في المغرب. فقال معلش هو ينزل على 7 حروف ومفيش مشاكل، وخلي كل واحد يقرا بطريقته وبتاعه وخلاص. فبدا هو يتحدث عن هذا الموضوع لان خلاص الموضوع بقى معروف وكده. فهو عنده مشكله ان هو بيقلل الحرف، لكن انا ما عنديش اي اشكاليه. يعني بيقول في ناس يقول لك ان سيد قطب اللي هو الشخص الثاني بعد حسن البنا في الاخوان بيقول ان هو كافر. ليه؟ لان هو في عباره ليه بيقول ان القران من صنع الله. حتى الشيخ الحيوني قال لهم يا جماعه ما يقصدش، لانه هو ما كانش من العلماء، ما كانش راجل بتاع رجل دين، ده هو اساسا كان راجل اديب وبتاع وما كانش له بعد كده هو يقصد ان القران هو من عند الله، بس غلط في التعبير. لكن من صنع الله دي تعتبر ايه؟ انه كافر، لانه كده معنى كده ان القران مخلوق. لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول الكتاب المقدس نحن لا نعبد الكتاب، هو ديت ان كل واحد كتب باسلوبه بطريقته بمفرداته الخاصه به. كل كاتب كان له اسلوب الخاص. القديس بولس كان له اسلوب صعب زي ما قال القديس بطرس. القديس بطرس كان له مفرداته التي تلازمه، سواء بيوعظ في يوم 50 او بيكتب رسالته، على الرغم ان العظه دي دونها لوقا، لكن هو نفس التعبير بتاعه. هو اسفار الكتاب متنوعه من جهه بلاغه اللغه التي كتبت بها. الوحي لم يمنع كتبه الاناجيل من ان استقوا معلوماتهم من مصادر بشريه، ان هو رجع لمصادر. لم يكن كتبة الأسفار في حالة غير طبيعية وقت كتابة الأسفار، بل في حالة استنارة بالروح القدس، وهي كانت حالة دائمة لازمتهم منذ يوم 50. ماشي. كل الكتاب هو موحى به من الله كما يؤكد الكتاب المقدس، وكل ما فيه هو بإلهام من الروح القدس. الكتاب المقدس هو رسالة خلاص وليس كتاب يقدم معلومات علمية أو فصاحة لغوية. هو دوت المفهوم بتاعنا عن الوحي الإلهي. هو كيف كتبة الأسفار؟ كتبوا هما في حالة استنارة من الروح القدس. لكن في النهاية بنقول أن الوحي لا يمكن تعريفه. ليه؟ لأنه متعلق بعمل الروح القدس، وعمل الروح القدس لا نستطيع أن نراه أو نشوفه. زي ما السيد المسيح لما نيقوديموس قال له إزاي الشخص إنسان يولد تاني ومش عارف إيه، فرح قال له الروح او الريح، هي كلمة بنيفما ممكن تعني الروح او بس ربما يكون إنسان المسيح كان قصده روح. قاله يهب حيث يشاء ولا تستطيع ان انت تشوفه او تسميه. هو الروح زي ما هو يشاء. فبالتالي الوحي لا يمكن تعريفه لانه عمل الله. بالضبط كده ان فعل عمل الله مع القديسين احنا ما نقدرش نفسره. يعني يكون ما نقدرش نفسر ازاي مثلا اب قديس بيخرج شياطين او بيشفي امراض. ما نقدرش، هو ما يقدرش يقول لك ازاي ده بيحصل. في شركه من هو سر من الروح القدس ليه، احنا ما نقدرش نعرفه. ونفس الشيء بالنسبة للوحي الإلهي وكيف خاطب أو كيف أنار لكتبة الأسفار أن يكتبوا الكتابات التي كتبوها. هو دوت يعني خلاصة موضوعنا النهاردة عن موضوع الوحي الإلهي. أنا دلوقتي ما يعني لو في أسئلة أو كده ماشي. تفضل يا سيدي. ايوه اه زي ايه؟ ايه تاني؟ اي لا نجاوب سؤال عشان ما ننساش. في فرق بين أمرين، بين كيف حصل على المعلومة وكيف قام بصياغة المعلومة. يعني دلوقتي لو أنت بتقول إن كيف كتب موسى أو كيف كتب كاتب العهد القديم الأسفار موسى الخمسة قصة الخليقة، فأنت عندك احتمالين. أما أنه كان في مصادر مكتوبة قبل كده ومع عنده، وده أمر وارد أن يكون في مصادر تقليد شفوي كان مكتوب مثلا، ثواني بس، أو يعني على سبيل المثال العهد الجديد كان في مصادر مكتوبة قبل الأناجيل اللي هو المصدر كيو أو تالوغيا أقوال المسيح، وذكر بعض الأباء الكنيسة الأولانيين كان في حاجات أقوال المسيح مكتوبة بعد كده ديت استعان بيها كتبة العهد الجديد، لكن المنتج النهائي اللي قدموه هو دوت الإنجيل اللي الكنيسة قبلته اللي هو موحى به من الروح القدس. ماشي؟ فممكن تكون في مصادر قديمة، أو حتى لو سلمنا بأن الروح القدس قدم كشف وإعلان، زي مثلا الرؤى، رؤيا حزقيال أو سفر الرؤيا، إن هو إعلان يسوع المسيح قال له اكتب كذا 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 وشفت وما شفت وما رأيت إلى آخره، أو زي الوصايا العشر إن هو ربنا بلغ بها موسى. فكون ان المصدر ان الله قال له، يعني حتى بقول لك كلم الله موسى وقال له قول كلم جماعه اسرائيل لهم كذا كذا كذا، لكن في النهايه موسى اخذ قلمه واخذ رشته او اي موسى او اي كاتب ان كان، وبدا يكتب بايه؟ بلغته هو، باللكنه اللي هو بيستخدمها في الوقت دوت، بطريقته هو، بنفس اسلوب الكتابه اللي كان في عصره. المخطوط اللي كتبه مثلا موسى كان الحروف العبرية على سبيل المثال اتغيرت. يعني وقت العذراء كانت الأبجدية العبرية مش زي دلوقتي في النص المسوري اللي هو في اللي بعد كده، طريقة الأبجدية نفسها طرى عليها تغيير، لكن النص واحد. ففي فرق بين كيف حصل على المعلومة وكيف صخها. اللي احنا بنتكلم هو بنتكلم على الصياغة، المنتج النهائي اللي قدمنا هو كان مكتوب بشكل، حتى لو سلمنا ان هو املاه فرضا، ما هو قال له قول كذا كذا فكتب كذا كذا كذا، مش معنى كده ان انا اقله الحرف. في اشكالية ان انا ليه احنا بنرفض التالي. التنزيل هيؤدي لتأليه النص، والتأليه ممكن يؤدي لفساد اخلاقي. انا هحكي لك حكاية فساد اخلاق ازاي. فمره من المرات كان واحد في الفضائيات في القنوات الدينيه ديت، مش بتاعتنا يعني، كان عمال يتكلم عن رجل دين ما يعني، فكان بيقول ان الرجل دوت حلف في البرنامج بتاعه، قال حلف حلمان يعني، قالك انه لا يتقاضى جنيه واحد من القناة نظير الحلقات اللي هو بيقول. فالشيخ التاني ده كان عمال يتكلم ضده وبتاعه، وازاي ان هو كان بيكذب ويخادع و و و، وقال ان هو بالفعل بيتقاضى 10,000 مش عارف دولار في الحلقة. فالراجل اللي هو بيحاربه دوت قالك، بس قالك هو الراجل حلفانه سليم، هو مرضيش يفتري عليه. ليه؟ قالك لانه هو حلف على الجنيه، هو بيقبض الدولار، بس هو قالك هو حلفانه سليم. انا النهارده مثلا لما اروح اقول لابونا انا حلفت ان انا ما خدتش ولا جنيه واحد، طب ما يقولي ما انت قابض بالدولار. معروف ان الدولار دوت ما ممكن اروح لاي مكتب صرافه وهحوله لسبع جنيه وشويه. بس الفكره وما فيها ايه، الراجل ده في قراره نفسه هو مش شايف نفسه ما بيحلفش بالباطل. وحتى الراجل التاني قالك لا، لان هو الفكره عنده هو الحرف، اللفظه اللي خرجت من بقي جنيه، فخلاص يبقى انا مش كداب. هو دي ده اسلوب حياه على فكره. ايه فكره احنا بنقول هيؤدي لفساد اخلاقي ازاي؟ هديك مثل تاني. الراجل اللي هو كان مرشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب واتضح ان هو والدته كانت مزوجه الجنسيه ومش عارف ايه، الراجل ده كان في قرارات نفسه شايف ان هو مش كذاب. ليه؟ قالك ما انا رحت لوزاره، لو انت واخد بالك من القصه، هو راح لوزاره الداخليه واخد منها ورقه بتقول ان والدته معهاش جنسيه تانية، على اساس ان هي والدته ما بلغتش لوزاره الداخليه، فوزاره الداخليه ما عندهاش ورق يثبت انها معاها جنسيه تانية. فكان المفروض وزارة الداخلية تقدم ورقة تقول له احنا ما عندناش ما يثبت او ما يفيد انها معاها جنسية تانية، بس لكن هم قالوا له ان الورق اللي عندنا بيقول انها ما عندهاش اي جنسية للمصرية. فقال لك بس قالك انا معايا ورقة. هو هنا في قرارة نفسه شايف ان هو سلام. هو لك لا، قالك اصل الخارجية بتاعت امريكا احنا المفروض ما نعتدش بكلام، ما دول كفر، لكن الادارة المصرية ادتني ورقة خلاص. فهو الإشكالية في هذا المفهوم، كيف تتعامل مع النص. لذلك المفهوم الأرثوذكسي للوحي الكتاب بيقول لك إيه؟ مين اللي بيحدد معنى النص؟ أنت دلوقتي عندك ثلاثة لاعبين في التفسير، إحنا دخلنا في موضوع التفسير دلوقتي. عندك الكاتب، وعندك النص، وعندك القارئ. من الذي يحدد المعنى؟ هل اللي يحدد المعنى بولس، ولا اللي يحدد المعنى الإنجيل اللي في إيدي؟ رسالة بولس لروميا مثلا، ولا أستاذ عادل حضرتك كنت بتقرأ القارئ، مين اللي يحدد المعنى؟ مين يا جماعة؟ انت رأيك مين؟ التلاتة مع بعض؟ لا، التلاتة مع قرار واحد. مين اللي يحدد المعنى؟ الكاتب. مين؟ القارئ؟ لا، مش القارئ. ليه؟ لو القارئ هو اللي هيحدد المعنى ده، معناه ان القارئ هو اللي هيخلق المعنى، هيصنعه. في ناس بتعتقد كده، يقولك انا بحسب مفهومي انا الايه دي معناها كذا، بالنسبه لي انا، بالنسبه لك انت الايه دي بتعني كذا كذا، ماشي، بس بالنسبه لي انا الايه دي معناها كذا، العباره دي معناها كذا. هو هنا القارئ بيخلق المعنى. لا، ده طبعا مرفوض. طب هل النص؟ لا طبعا، من المحال ان النص يعني. ليه؟ لان النص دوت غير عاقل. النص ده عبارة عن شوية حروف، الحروف ده شوية رموز. الكتابة ده اختراع بشري، ان هو شوية رموز بحيث ان هو الشفرة، ان انا اوصل لك معلومة. فممكن الشفرة دي تكون فيها اشكالية معينة، ان الشفرة كتبت لفظة، يعني القديس بولس لما كتب قال انا بولس ايغو بابلوس بريزفيتس، هل بريزفيتس دي كان يقصد بها شيخ، انا بولس الشيخ زي ما هي الترجمة العربية موجودة، ولا كان يقصد بها سفير؟ ما هي ممكن تنفع سفير بحسب السياق. اللي يحدد المعنى يا جماعة هو الكاتب. هتقولي ما هو ده مات، ماشي، لا بس انت ايه هو كان يقصد ايه؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي ابونا باسيليوس بعد القداس هو ماسك الميكروفون يقول يا جماعة كذا 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 كذا، فانت تقول له لا هو ابونا قال كذا، لا هيقولك لا مش العبرة مش قال، هو يقصد ايه؟ يقصد كذا، وان كان قال الكلمة بطريقة غلط او ما خدش باله، او ان هو الكلمة انت فهمتها بمعنى معين، هو يقصد ايه؟ هو ده المقصود. السيد المسيح لما اتكلم عن الوصية الفلانية هو يقصد ايه؟ لما قال للراجل من اقامني عليكم مشرعا كان يقصد ايه؟ لما اتكلم على موضوع الطلاق والجواز اللي هما ماسكين فيه وعاملين مليون وش، هو قصده ايه؟ مش الحروف بتقول ايه؟ الناس اللي ماسكه في الحروف ايوه، بس هيكون هدفك في النهايه ايه؟ انك تعرف حضرتك القارئ او المفسر انك توصل لقصده مش للحروف اللي مكتوبه. في فرق كبير جدا. لو انت هتوصل للحروف هتوصل زي اخونا الراجل اللي كان حلف على الجنيه ما حلفش على الدولار، الحروف بتقول كذا، لكن هو قصده ايه لما قال الكلمه صار جسدا؟ كلمه جسد هو قال لك الكلمه صار ساركس، ساركس معناها بدن، معناها لحم بشر، لكن هو يقصد ايه؟ هو يقصد انه الكلمه صار انسانا كاملا، بس هو جاب اللي هو فيه حاجه اسمها المجاز المرسل اللي هو جزء من الكل، وان هو ان الجسد ده كنايه عن عن البني ادم كله، لما بيقول زي ما يقولك المعطي طعاما لكل ذي جسد، ان هو يقصد لكل انسان. يبقى هو الايه الشخص نفسه هو قصده ايه؟ فاشكاليه التنزيل او بتحصر الانسان في الحروف، لكن انت المفروض تقول هو قال الكلام ده ليه. فبالتالي هتهتم بقى انك ترجع للخلفيه الحضاريه والتاريخيه اللي كتب فيها النص. يعني على سبيل الحروف بتقول ان القديس بولس الرسول طلب من العبيد انهم يخضعوا لسادتهم، فبالتالي بتقول لي مفيش نص في الكتاب المقدس بيلغي العبوديه. طب ممكن تكون واحد مثلا في امريكا في وقت الحرب الاهليه بتاعتهم بين الجنوب والشمال يقول لك مفيش نص في الانجيل بيلغي العبوديه، لكن 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 العبره في ايه؟ هو قصده ايه؟ هو قصده ان هو بيحب العبوديه وان هو العبوديه ضال سليم؟ لا، ده هو الكتاب المقدس كتب في حضاره معينه، الحضاره دي ما كانش يقدر القديس بولس يغيرها، ولم يكن هدف في الكتاب المقدس ولا هدف العهد الجديد ولا هدف السيد المسيح هو ان يقيم نظام دوله، ان هو هيغير النظام، لا، ده هو كان بيتعامل مع واقع ماشي. فمن خلال هذا الاطار هتقدر تفسر النص. يبقى هو قصده ايه؟ هو قصده ايه لما اتكلم على النساء يغطوا شعرهم؟ هو يقصد ايه؟ ما هو قال في نفس النص ان الرجل اللي بيغطي شعره بيهين مجد الرب. فانت لما ترجع للخلفية التاريخية والحضارية هتقدر تفهم، هتوصل لقصده مش للحروف. كل الكتاب هو موحى به من الله، وزي ما قلنا ان كل جزئيه في الكتاب موحى به من الله، لكن ايه في فرق بين زي ما قلت لحضرتك بين اللي هو النص اللي امامنا ومصادر الكاتب. زي ما قلت لكم لو قال ان كان له مصادر، انا قلنا من الوحي لم يمنع ان يكون له مصادر بشريه، لكن في النهايه ايه؟ هو لما قعد وكتب كتب باسلوبه وبطريقته وبصياغته باللغه اللي يعرفها، في النهايه ايه؟ هو كتب لينا كلمه الله لينا ماشي، لكن المصادر بتاعته سواء كان عنده مصادر قديمه مكتوبه او مصادر شفويه او في اعلان الهي اليه، كل هذه ايا كانت المصادر اللي كانت معاه، لكن في النهايه ما قدمه هو ايه؟ هو النص اللي امامنا هو دوت الكتاب المقدس اللي هو كتب بارشاد او واحد من القدس. ايوه النبوة والايه؟ بالظبط. هو الوحي هو فعل الروح القدس، والفعل ده احنا ما نقدرش نعبر عنه او نوصفه او نشرحه. اما بقى بالنسبه للنبوه فبرضه هل وسيله النبوه ايه؟ احنا ما نعرفش، هل هي بحلم؟ هل هو باعلان؟ باي اي طريقه كانت؟ احنا ما نقدرش ايه نحدد. ايوه المعلق الأرض على لا شيء. طورين أو حاجة زي كده. أيوة. احنا ما نقدرش نبص. انا اقول لحضرتك حاجة، الكتاب المقدس طالما احنا بنعتقد وبنؤمن بان هو من الله، فبالتالي نحن نستبعد تماما ان يكون فيه اي خزعبلات او تخاريف. ماشي اوكي، واحدة واحدة اوكي ماشي. ده بالتأكيد، لان احنا برضو بنؤمن بمفهوم العصمة. اوكي ماشي، مفهوم العصمة اللي هو ان الروح القدس ارشد الكتاب ومنعهم من الغلط. ماشي، العصمة المعترضين عليه. ماشي اوكي، ما ماشي. لا انت بتكلم واحد محافظ لاهوتيا. انا ماشي. طب ثواني، واحده واحده ماشي. ما انا ناخد، ما هي المفهوم ايه المقصود بيها؟ ما انا عارف. بس خد بالك من نقطه الكتاب المقدس زي ما بنقول، لو كان هو هيتنبأ بمعلومات علمية مش معروفة في وقت زمانه، يعني لو كانت المعلومة ديت الناس مش عارفها، طب ما كده كانوا هما هيرتبكوا هيقولوا جاب منين المعلومة ديت. فلا، زي ما قلت لك، حتى في العهد قبل الميلاد كان قطر الأرض كان معروف، فأنت ما تقدرش تطلع معلومات علمية تقول الكتاب المقدس يتنبأ عنها. والعلمك دي مفهوم غلط يعني ضد الإنجيل كمان. هو إيه؟ نبوات الكتاب لما كتبت ما كانتش الأحداث دي تحققت، لأن لو كان في نبوة اتعرفت، نبوة حصلت، ما كانتش هتتدون. يعني على سبيل المثال إنجيل يوحنا لم يذكر نبوة المسيح عن خراب أورشليم. ليه؟ لان بالفعل كانت اتحققت، فما كانش في اي داعي او معنى ان يوحنا يقول اصل السيد المسيح كان اتنبأ. لكن في الاناجيل الاخرى التي كتبت قبل سنة 70 قبل فايه، فبالفعل كتبت عن نبوة السيد المسيح عن خراب الايه، خراب الهيكل. فما اسمعني بس ايوه، ما انا ايوه، ما انا جاي، انا بتكلم عن فكره، انا لسه ما خلصتش عشان تفهم فكرتي ايه، خليك معايا. فما ينفعش بقى ان بعد ما العلم، يعني لو كنت انت قدمت لي اي واحد للكتاب المقدس قارئ او مفسر الكتاب كلمني عن قروية الارض قبل ما العلم يصيرها ماشي، لكن بعد ما العلم هو يثبت الشيء تيجي تقول لي اصل الكتاب المقدس كان يتنبأ عنه، يبقى اذا هي النبوة ملهاش قيمة. يعني كان لو هو يقصد ان هو يقدم نبوة علمية ان الارض كروية، كان المفروض يوحنا ذهبي الفم يذكرها لنا ان هو لما قرى الانجيل، لكن هو قرى الانجيل وما خدش باله. اشمعنى بقى؟ لكن لما بعد ما العلم اتخذ قراره، العلم هو اللي قال ان الارض كروية، انت جاي بعد كده هو تقول لي اصلا انا كان عندي في الكتاب المقدس فيه، ده مبدأ غلط. يعني انت دلوقتي تحت رحمة العلم برضو، يعني لما العلم قال ان الارض كروية انت رحت رجعت اكتشفت الاية دي، هات لي مفسر قبل كده، يبقى العلم هو الذي يقود، هو له الكلمة العليا. يعني طلع لي معلومة، والكلام ده بقوله لك وبقوله للأستاذ زغلول النجار. يعني ما هي مبدأ واحد، أصلح حاجة. الفكرة دي ما لهاش أي علاقة بالإيمان المسيحي دي. لا، ما أنا بتكلم في نفس الوقت. أنت فهمت؟ طب أنت فهمت فكرتي؟ ماشي أيوة. ايوه، ما انت برضو عملت اديب. بص انا فاهم حضرتك حاجه، ما بص انا اقول حاجه، اصل بص انا عايز حاجه، كل ايه انت هتجيبها لي انا ما اعرفش النص الاصلي شكله ازاي. بقول لك يعني بتاعه اشعياء ديت النص، لا ما العبره وما فيها طريقه التفسير هي اللي بتختلف. يعني الايه بتاعه اشعياء هو النص العبري بيقول لك انها معناها قوس، ونفس اللفظه دي على فكره في العبريه وردت في المزامير، والمترجم ما ترجمهاش كوره، ترجمها قوس. ففوائد برضو الترجمة بتختلف. انت دلوقتي بتاخد الآية وبتديها مفهوم معين يتناسب مع مفهوم العلم بعد ما العلم اكتشف، فلا ده مفهوم غلط. ايوه اتفضل. انا بقول ان هو كان قطر الارض كان معروف، وكان الفرق اللي هو تقريبا 2 ميل كان هو خطأ. لا بس الخطورة في الموضوع خليكم معي، لو العلم أثبت عكس التفسير ده هتعمل ايه؟ يعني لو العلم أكد ان الأرض مش كروية امال ايه؟ منبعجة يعني، بس هي مش مسطحة يعني. ايوه ما بيقولك ما حتى علميا مش العلم ما مالش، بس الفكرة وما فيها ايه، ان كان يعقوب كان عنده هذا الاعتقاد الشائع عند الناس، فلان ربنا كان بيحب يعقوب وتعبه، فعلى هذا الاساس دي كانت معجزة ان هو راح يعني ايده في هذه الفكرة. لكن هو مش معنى كده ان الوحي ده حاجة صحيحة. بالضبط، وعشان كده هو احنا مش عايزين نربط بينه وبين الايمان، هي دي الفكره بقى، ان هو الايمان ايه، لان في النهايه برضو وزي ما قلت لك انه لو هي معجزه المفروض المعجزه او النبوه ان من هو تنبأ عن شيء المفروض احنا نعرفه قبل الاخرين، لكن هي ملهاش اي قيمه طالما الاخرين هم اللي قالوا لنا. يعني هو ما فيش حد من قراء الكتاب المقدس، هات لي اي واحد اب من اباء الكنيسه القدام او من المفسرين اليهود قال ان كذا، انا بنستنتج هذه المعلومه العلميه من الكتاب. ماشي، انت كنا بنقول في تليك، انت ليك سؤالين تانيين ومفهوم العصمه ده. طب اتفضل. على حسب المفهوم. فيما يخص رساله الخلاص، يعني فيما يخص رسالة خلاص، يعني انت اسمعني اقول لحضرتك. زي بتاعه لا تغرب الشمس على غيظكم، الشمس ما بتغربش. علميا جاليليو كده، جاليليو قال لك ايه؟ على حسب المفهوم. ايوه بس هي الفكره، فانا اقول لحضرتك ماشي، هو اللي في الغرب طيار متحرر غير محافظ دوت الكنيسة بترفضه، ان هو ممكن ينقض الكتاب، ينقض يقولك ان في معلومات تاريخية غلط الى اخره، دوت الكنيسة ما لا تقبله. ماشي اوكي، لكن في نقطة مهمة تانية هي عايزين نقول عليها، هي ايه؟ ان لما في شخص يقدس النص يقلهه بمعنى ان هو عاوز يطلع زي اللي هو بيطلع معلومة علمية او كده، هو ده مفهوم منحرف. يعني مثلا لما يقول القديس بولس لا تشرب ماء كتير الى اقسام، فهو يقرر ان ان هو يتخذ قراره ان هو بس خلاص ان هو دلوقتي الخمر دي في منافع للناس. اي خطأ في ايه بالظبط يعني؟ لا كلمة علمي، ما هو بص الكتاب ما فيهوش يعني كان متوافق مع المعلومات العلمية المعروفة لأهل زمانه، لان الكتاب كتب في حضارة معينة، يعني مثلا هو اتكلم عن في اطار هذه الحضارة الكتاب اتكتب في اطار الحضارة بحسب، يعني هو القديس او اشعياء او كتب في موضوع مثلا معلوماته العلمية كان هي المعلومات اللي الناس عارفاها، ففي هذا الإطار كتب. بس هو الفكرة ما فيش كتاب في الكتاب المقدس كان هدفه أنه يكتب مثلا فصل كامل عن معلومة علمية.
لو كان عابرة أنا مش كيف شكيه، وده اللي أنا بقوله،
هم بالفعل قالوا خلاص كده. لا ما ممكن يكون التطور حصل وبس ربنا برضو خلق آدم من ناحية تانية يعني. بص انا اقول لحركة انا اوفر عليك حاجة. لا بص انا اقول لحضرتك حاجة. مفهوم علاقة الكتاب المقدس او مفهومه بتختلف من يعني اقول لك ايه. في الشرق هنا احنا محافظين لاهوتية وكذا الكلام اللي انت بتقوله دوت هو دوت وكذا النظر التي تتبناها الكنيسة ماشي اوكي. ده موضوع يعني انا ما اقدرش اجادل معاك فيه. لكن الفكرة ما فيها بقى في بره في الغرب هو اصبح فيه لاهوت متحرر فهو بيقولك انا اللي يهمني يعني على سبيل المثال. وانا قابلت ناس كتير كده يعني واحد قاعد يتخانق معايا الموضوع ان احنا مثلا انا بقبل قصة ان يونان دخل جوه بطن الحوت فهو بيقولك لا انا ما ده موضوع ضد العقل. لا ده بقولك في اطار ان دي اسطورة وان ربنا خاطب الناس ان انا اخد ايه القيمة والهدف. هو بيقولك بها على هذا الاسلوب انا هقدر اقدم اللاهوت الارثوذكس او للاسف مش الارثوذكس بقى المسيحي الايمان المسيحي لانسان القرن 21. دي مدارس موجوده في اللي هو تبقى اكثر تحررا. انت لو شفت على اليوتيوب الحلقات بتاع الراجل اسمه ريتشارد داكوينز ده اسمه ايه عامل اللي هو كذا حاجه عن الاديان ومش عارف ايه راح لويليام روانس اللي هو كان الاسقف بتاع كانتربيري ده اسقف انجليزي وده راجل مشهور جدا وعالم كبير قوي عمل كتب نزل كتاب عن اريوس ونزل كتاب يعني ليه كتابات رائعه. فقعد يكلمه عن مفهوم التطور فقال له احنا يعني انا مفهومي للكتاب المقدس مش ان انا اخده بشكل حرفي ويعني كان فخرج من عنده قال ان الشخص السلفي اللي هو بيؤمن بالحرف وبالنص دوت وبيرفض العلم يقولك ما فيش حاجه اسمها تصور. قالك قرر ان هو يقبل دينه بس يلغي عقله ماشي. بينما الراجل التاني ده اللي هو المديرن ده اللي هو بيتكلم قالك اخد المغزى او المعنى وبس قالك هو كده هو تخسر دينه وخسر عقله يعني هو احترم السلفي اكتر منه. ده بيؤكد على ايه نقطه مهمه ان الشخص السلفي والملحد على فكرة هما لهم نفس المفهوم. يعني هو الملحد على فكرة هو رفض ليه لان هو نفس المسلمات اللي مع السلفي هي اللي هو بيقبلها. فبما ان الامور دي بتتعارض مع العلم مع عقله فرح خلاص قرر ان ربنا مش موجود وكده. بينما الشخص اللي هو السلفي قرر ان هو يلغي دماغه. في ناس في السعودية لغاية النهاردة بيقولوا ان ما فيش حاجة اسمها كروية الارض لان هو قالك انها مش عارف ايه مرساة ومش عارف ايه. وكان حتى في على اليوتيوب موجودة وابراهيم عيسى دايما يتكلم عن خش انت موضوع كده هتلاقي يقولك لا ما فيش حاجة اسمها كده لان النص كده. بينما تجد مثلا الشيخ الحيوني قال لهم لا معلش ما هو خلاص العلم اثبت هنعمل ايه فبالنسبة لنا هي مسطحة عشان برضو اوفق شوية الامور. فهتجد الفكر دوت موجود في الغرب. هو ما خرجش في الغرب من يعني هو ما شربش كوباية شاي وبعد كده قرر ان هو يملأ. هو من خلال المحيط اللي هو عايش فيه بيقدم ان هو خلاص هو قدامه واحد بيجيله الكنيسة بيقول انا ما بلش فكرة ان هو في واحد دخل جوه بطن حوت. انا هنا في الكنيسة القبطية مش في احتياج لهذا اللاهوت لان هو ايه فكرة المعجزة مقبولة. بالعكس ده انا المشكلة عندي ان الناس غارقة في الغيبيات. يعني المشكلة عندي يعني اللي هيروج للاهوت دوت او لهذا الفكر مش ملوش اي قيمة في دلوقتي بالنسبة للشعب القبطي. ربما يكون يعني او ممكن يتفاعل معاه مع اجتماع للشباب اللي هو بتاع الفيسبوك دول. انت ال 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 يعني اللهجة والطريقة بتاعتك ديت مش هتمشي معاه شيخة مش شيخة. لكن الشعب القبطي نفسه هو ليس في احتياج لهذا. انا النهارده مش في احتياج ان انا اقعد اكلم الناس عن الموضوع دوت ان هو وليمة. كل الناس اللي قاعده سمعاني هي قبل فكرة ان يونان دخل جوه بطن الحوت، وقضية التطور مش شغلاهم يعني. فهي على حسب التوجه اللي هو بيخرج من مدرسة او بينبع من ايه. هو الراجل اللي اسمه اسقف كانتربيري ده اللي في انجلترا، هو مش ما عندوش الشعب اللي يعني. انا فاكر كان واحد من ضمن الاساتذه اللي هم بيناقشوا معايا الرساله، فكان قال لي انت اللي كاتبه ده، فقلت له ان القديس فلان ومش عارف ايه وكده. قال لي فلان ده شخصيه وهميه، وقعد يقول لي كذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع. فلما حكيت لواحد من زمايلي وكده، الراجل ده بيجي هنا مصر كتير، فواحد طلع قال له هو القديس الفلاني ومش عارف ايه ومدى حقيقته وكده بتاع. فهو موجود في مصر بقى، ما قالوش الكلام اللي قاله لي، فقعد يقول له كلام عام وبتاع وعلى حسب المفهوم والناس وإيمانهم وبتاع. بس خد بالك من حاجة، هو لما قال لي إن الشخصية دوت علميا هي شخصية مش حقيقية، قال لي زي عندنا مثلا القديس مش عارف خرستوفر ولا إيه، قال لي برضو قال لي قال لي هو بيعمل معجزات، هو لأنه قال لي قال لي أنا راهب من الجسويد، قال لي أنا راجل راهب، قال لي قال لي ممكن يكون بيعمل، قال لي ربنا كبير يعني. هو قابل فكره ان هو بيؤمن بالمعجزه وعمل، قال لي ممكن تكون بيعمل، لكن هو شخصيا البحث العلمي بتاعه بيقول ان فلان دوت مش حقيقي. فهو على حسب اللاهوت دوت بيطلع على حسب الوسط الموجود فيه، هو بيخاطب الناس. هو هدف التاني مش انه يشكك في الكتاب، لا، ده هو عاوز يقدم لهدفه ان هو ياكد لهم على رساله الخلاص يعني. هو هدفه بيقول مش هو عاوز يقول ان ان قصه يونان خرافه، مش هو ده هدفه، لا، ده هو عاوز يقول ان سفر يونان يحوي رساله رائعه للتوبه ورجوع الانسان لله، ويحوي هو دوت المغزى والمعنى اللي انا اللي بيقدمه هذا السفر اللي المفروض احنا نقبله. لكن السفر كتب كصياغه وقصه في اطار الحضاره اللي كتب فيها وكده، هو ان هو هدفه هذا، لان اللي قدامه المتقبل للموضوع مش قابل الشكل او الفورم اللي دوت. اتفضل اتفضل. لا بس هو فيه، لا بس هو علميا هذا الكتاب بيتكون من مجموعه من الاداب، وفي اجزاء منه هي قصص تاريخيه، في قصة تاريخ. صحيح، انا كمؤمن بانظر الى ان هدف الكاتب ما كانش هدف معلومات معينة علمية، انما هو هدف ممكن، لكن في حاجات جانبية. ايوه بس مفهومي انا بقى للكتاب ان هو ليس كتاب ان هو رسالة خلاص او كتاب دين. ما احنا ما نقدرش نعرفه، لكن اللي احنا نقدر نقوله الاتي: فعل الروح القدس معنا هانا معكم كل الايام ولانقضاء الدهر. لذلك حتى الكنيسة الارثوذكسية او الفكر الارثوذكسي يرفض فكرة القدمية فيما يخص اباء الكنيسة. يعني الاربع شروط، عارفين في اربع شروط وضعوا في الغرب لتحديد الاب المعلم، اللي هو قداسة السيرة وارثوذكسية التعليم او العقيدة وقبول الكنيسة لتعليمه والقدمية. احنا في الكنيسة الارثوذكسية بنقول ان القدمية هي في المتحف، لكن في الارثوذكسية بنقول ان كل كاتب ارثوذكسي ظهر بصيت حسن في كتابات الكتاب الكنسيين اللي جم بعده في الاجيال اللاحقة عليه بعد وفاته في اجيال متتالية، ده بيمنح لقب اب معلم طالما ضمير الكنيسة قبله. فاحنا ما بنؤمنش بالفكرة ان الروح القدس بيتوقف عمله وفعله، لكن في استنارة. لكن الوحي اللي هما يخص، نحن نعتبر ان الكتب المقدسة هي الموحى بها، هي فقط اسفار محددة، وهي دي اللي ذكرها الاباء. يعني ارجع لرسالة القديس أثناسيوس الفصحية، في رسالة من ضمن الرسائل قال لك مثلا عدد احرف العروف العبرية تساوي عدد كتابات العهد القديم والعهد الجديد كذا كذا كذا، ولك هي دي الاسفار الموحى بها، ما قالش بقى ان فيه. لكن ايه، لكن في تفسير الكتاب المقدس بيحصل فيه في الروح القدس، فيه بيدي استناره. لكن احنا ما لفظ الوحي اللي هو استخدمه القديس بولس الرسول، هذا امر متعلق بالكتب المقدسه فقط. ايه بص، النصوص الليتورجية هي مش محطوطة ضمن قانون الكتاب المقدس، بس احنا في نفس الوقت مفهومنا للوحي مش منزل، انما هو ايه؟ المعنى ورسالة الخلاص. فهذه النصوص ايضا من جهة قيمتها ومعناها هي بتقدم ايضا رسالة الخلاص. لكن احنا نقدر مثلا النصوص ديت بيحصل لها عملية انكماش وتمدد، يعني النصوص ديت بتتغير، بيضودات قطعة بتعمل الى اخره، فبرضو بيكون على اساس. لكن الكتاب المقدس هو كتاب ثابت ومحدد واستقرت عليه الكنيسة، غير قابل للانكماش او التمدد. لكن النصوص الليتورجية دي لكن برضو في النهاية مثلا، بس هو محتوى يعني مثلا في، انا مرة سألت الدكتور قلت له طب نص القانون الايمان هل هو يأخذ مرحلة تانية بين النص الكتاب المقدس؟ يعني هل هو فقال لي لا، العبرة مش بحكاية نص، هو محتوى الكتاب القانون الإيمان جاي من الإنجيل، فأنا العبرة عندي هو بالمحتوى، لأن أنا في النهاية ما بقلهش الحروف. وبالفعل من جهة السؤال ده سؤال نظري، أنا بقول أحط ده مستوى واحد وأحط ده مستوى تاني، لكن في النهاية إيه؟ ما هو كل ما هو موجود في قانون الإيمان معناه موجود في الكتاب المقدس، فهو سؤال ما إيه؟ من ناحية العملية ليس له قيمة. ما فهموا إزاي؟ لكن هو ان احنا ما نقدرش انه في حد هينزل الكتاب المقدس لن يحدث له تمدد او انكماش، يعني مش هغير. لكن النصوص الليتورجيه لا، بيأطر عليها تغيير. انا طولت عليكم مش كده؟
نشكر دكتور جورج على المحاضره القيمه دي. ابونا بسيرس كلمني الساعه 7:30، هو المفروض كان الطياره توصل 6،